بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه هدى ونورا وبيانا وتبيانا للناس، وجعله كتابا مباركا، وذكر الله جل وعلا في القرآن أمورا ثلاثة. ذكر ما يتعلق بالأخبار، أخبار الأمم السالفة والأنبياء وما جرى لهم ولمن عاد التوحيد وناصر الشرك، ماذا حصل له من العقاب الأليم، وما حصل للمؤمنين الموحدين من النجاة والفوز والسلامة. وذكر الله جل وعلا في كتابه كذلك الأمر والنهي للناس، وذكر الله جل وعلا في كتابه المعاد وما إليه مصير العباد. ومن الأخبار التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه ما ذكره عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وما كان من عبادتهم وتوجههم إلى ربهم تبارك وتعالى بالدعاء. ذلك الله جل وعلا لما ذكر أخبار الأنبياء وذكر عددا كثيرا منهم، قال الله جل وعلا النبي: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن جملة ما يقتدى به الأنبياء تأدبهم مع ربهم تبارك وتعالى في الدعاء والتضرع وحسن السؤال، وحسن السؤال. وأذكر لكم مثالا من أدعية الأنبياء لأبينا إبراهيم عليه السلام، وهو دعاء عظيم جليل. هذا الدعاء فيه أدب السؤال وحسن السؤال، فيه ماذا؟ فيه أمران، فيه أدب السؤال وحسن السؤال. يقول الله جل وعلا، يذكر قول إبراهيم يذكر قول إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. من هو رب العالمين؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فإبراهيم عليه السلام أول ما بدأ في الدعاء بدأ بالأدب مع الله سبحانه وتعالى وحسن الثناء عليه، فهذا أدب في السؤال، أن العبد إذا أراد أن يسأل ربه فإنه يقدم بين يدي مسألته ثناء على ربه. ولاحظوا هذا الثناء ماذا كان؟ الذي خلقني فهو يهدين. فذكر أول ما ذكر أصل النعمة عليه بإيجاده من ماذا؟ بإيجاده من العدم. وهذا الوجود إذا لم يكن مقترنا بالهداية والتوفيق إلى الهدى والرشاد والحق فإن هذا الوجود يكون وبالا على العبد. فقال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، أي ذكر حاجته وفاقته إلى ربه تبارك وتعالى، إذ هو الذي أنعم عليه بالطعام والشراب وما يتبع ذلك من سهولة خروج ما أكله وشربه، كل ذلك داخل في هذه النعمة. والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فلاحظ أيضا هنا ذكر في حال سؤاله ضعفه وعجزه، وهذا من أدب السؤال، أن الإنسان إذا سأل لا يسأل سؤال الإنسان المستغني، سؤال الإنسان المستعف، لا، وإنما سؤال المحتاج المتضرع المبتلى. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، أي الأمر له كله أولا وآخرا، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهنا أيضا يذكر تقصيره في حق ربه تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك بدأ السؤال، وها هنا يظهر لنا ما هو نوعية السؤال الذي سأله إبراهيم عليه السلام. في الأول كان أدب السؤال، والآن حسن السؤال. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الحكم كما فسره كثير من أهل العلم هو العلم، هو العلم. فأول دعاء دعا به إبراهيم عليه السلام هو أن يرزق العلم، ولا شك أن العلم هو مفتاح كل خير، وهو باب يدرأ به كل شر. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، وهذا أيضا سؤال ثاني، أن يلحق بالصالحين. يلحق بالصالحين في ماذا؟ في آخرته فقط؟ لا، يشمل أمر الدنيا ويشمل أمر الآخرة. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي الذكر الحسن والثناء الحسن. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يذكر بالخير. وهذا سؤال يتضمن أن يوفق الإنسان للعمل الصالح وللعمل النافع الذي ينفع به الناس فيذكر بالخير. إذن الناس لا تذكر بالخير إلا من كان ماذا؟ إلا من كان خيرا. فهذا دعاء يتضمن أن يوفق لدعوة الناس وهدايتهم والإحسان إليهم وبرهم، كل ذلك يجمعه ماذا؟ أن يذكر بالثناء. واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. وهذا من أعظم الأسئلة، أن يسأل العبد دخول الجنة وأن يكون وارثا لها. واجعلني من ورثة جنة عين واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وهذا سؤال خاص سأل به إبراهيم عليه السلام، ثم نهي بعد ذلك في قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا في يوم القيامة، إذ لا ينفع مال ولا بنون، فالإنسان يفر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالإنسان في هذا اليوم العظيم يفر من جميع هذه المحبوبات، لأن بينه وبينهم شح وتنازع، بينه وبينهم ماذا؟ شح وتنازع. يأتونهم يسألونه، هل قمت بنا بحق واجبنا من دعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وكف الشر أو لا، فالإنسان يفر حتى من عز الناس إليه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنا إبراهيم عليه السلام يسأل ربه أن يكون قلبه قلبا سليما، والقلب السليم هو القلب الذي صفى من الشرك فأخلص لله سبحانه وتعالى، وصفى من ماذا؟ من بدعة فكان إلى السنة، وصفى من شهوة فكان متبعا للأمر والنهي، وصفى في إرادته فكان هواه ومحبوبه كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فقلب سلم من أمراض الغل والحقد والحسد والشبهات والشهوات، فهذا هو القلب السليم. فجمع إبراهيم عليه السلام كل ما فيه نفع وخير في هذا الدعوات، في هذه الدعوات المباركة، وهذه من جملة دعوات إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام له دعوات كثيرة، وهذا دعاء من جملة أدعيته عليه السلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بالصالحين وأن يجعلنا مقتدين بهم. ونعود إلى درسنا في العقيدة الواسطية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. الإيمان باليوم الآخر هو أحد الأصول، أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث عمر رضي الله عنه وغيره. والمراد بالإيمان باليوم الآخر الإيمان والتصديق بكل ما يقع في هذا اليوم من الحساب والميزان والجنة والنار. وسمي هذا اليوم يوما آخر لأنه ماذا؟ لأنه آخر الأيام وأطول الأيام، وبعده ماذا؟ وبعده حياة، إما جنة وإما نار والعياذ بالله. قال هنا، قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مما يكون بعد الموت. وهذا فيه إشارة إلى نوعي القيامة، فالقيامة قيامة كبرى وقيامة صغرى. فأما القيامة الكبرى وهي التي سيذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في قوله: إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. وأما القيامة الصغرى فهي بمجرد موت الإنسان، فبمجرد موت الإنسان تقوم قيامته. فما أقرب هذا اليوم، إذ ليس بين الإنسان وبين القيامة إلا أن يموت، إلا أن يموت. قال هنا: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون على مرتبتين. المرتبة الأولى وهي مرتبة واجبة، إذ لا يعذر الإنسان بتركه لهذه المرتبة، وهو القدر الواجب في الإيمان باليوم الآخر، وهو أن يعلم أنه بعد موته سيبعث، والناس كذلك سيبعثون وسيحاسبون، ومصير الناس إما إلى جنة وإما إلى نار. فهذا هو القدر الواجب من إيمان العبد باليوم الآخر، وهذا القدر الواجب لا يعذر فيه إنسان، إذ أن هذا هو مقتضى الإيمان باليوم الآخر. أما يقول إنسان أنا أؤمن باليوم الآخر، عندما يسأل ما معنى إيمانك باليوم الآخر يقول لا أدري، فقط يوم آخر، هل يبعث الناس لا يبعث الناس لا يدري. إذن هذا لا يتحقق به القدر الواجب إلا إذا علم ذلك، علم بأن الناس بعد موتهم سيبعثون، وأنهم سيحاسبون على أعمالهم، وأن مصيرهم إما إلى جنة وإما إلى نار. ولذلك شيخ الإسلام هنا أشار بقوله ومن الإيمان باليوم الآخر لمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهذا فيه ماذا؟ فهذا فيه نوع إجمال، نوع إجمال لبيان القدر الواجب. ثم شيخ الإسلام رحمه الله سيأتي إلى تفصيل هذا القدر الواجب، وهي المرتبة الثانية، وهي المرتبة الثانية، وهي الإيمان بكل ما وصل علم العبد إليه بدليله مما يحصل من ما يكون بعد الموت، مما يكون بعد الموت. إذن عندنا في الإيمان باليوم الآخر مرتبتان، المرتبة الأولى وهي القدر الواجب، القدر الواجب وهو علم العبد بأن الناس بعد موتهم سيبعثون، وأنهم سيحاسبون، وأن مصيرهم إلى جنة أو إلى نار. وأما المرتبة الثانية فهي إيمانه بكل ما علم به من أخبار يوم القيامة مما يكون بعد الموت بدليله، بدليله. وهذا أيضا يعني إطلاقه كلام شيخ الإسلام يشمل المرتبتين بقوله بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مما يكون بعد الموت. قال فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. الواو في لغة العرب تقتضي ماذا؟ تقتضي المغايرة، تقتضي المغايرة. ففتنة القبر غير عذاب القبر ونعيمه، فتنة القبر تختلف عن ماذا؟ عن عذاب القبر ونعيمه. الفتنة في لغة العرب تسمى بالامتحان، تسمى بالامتحان. والمقصود بالفتنة ها هنا سؤال ماذا؟ سؤال منكر ونكير، سؤال منكر ونكير. قال هنا بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر. فتنة القبر دلت عليها النصوص، دلت نصوص الكتاب والسنة على ماذا؟ على فتنة القبر. من الكتاب قول الله جل وعلا ماذا؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة. وهذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب، وهو الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث طويل جدا فيه تفاصيل، فيه تفاصيل الوقت منذ الوقت الذي تقبض فيه الروح إلى ذكر العذاب والنعيم. في قوله عليه وسلم عندما قبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، فلما جاءوا فلم يكن القبر قد حفر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ينكت، فقال: إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء. فذكر حال المؤمن وذكر حال المنافق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حال المؤمن عندما تصعد روحه إلى السماء ثم ترجع، قال: فيأتيه ملكان فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالهدى والبينات. وأما الكافر والمنافق فماذا يقول؟ ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأيضا من السنة حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم في الدعاء أن يقولوا: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات، وفتنة المحيا والممات. وأما فتنة الممات فهي سؤال منكر ونكير، سؤال منكر ونكير. إذن فالنصوص دلت على فتنة القبر، وهذه الأسئلة الثلاثة وهي: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ على ما سيأتي بيانه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هي أسئلة القبر الثلاث التي ألف فيها الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: فيؤمنون بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، وعذاب القبر ونعيمه. وكذلك النصوص من الكتاب والسنة دلت كذلك على إثبات عذاب القبر ونعيمه، والنصوص كثيرة جدا، منها قول الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ثم ماذا؟ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. هذه الآية استدل بها أهل العلم على إثبات عذاب القبر ونعيمه، وأيضا استدلوا بقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، في عذاب آل فرعون. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أن هذا العذاب كان ماذا؟ كان في البرزخ، كان في البرزخ. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان في كبير، أما أحدهما الحديث. إذن فهذه النصوص. أيضا كذلك حديث البراء بن عازب: فيفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحها فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وأما في الكافر فيفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. فشاهد أن إثبات عذاب القبر ونعيمه وكذلك فتنة القبر ثابت بالنصوص بالكتاب والسنة. قال الشيخ الإسلام هنا: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال الرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قال: فأما الفتنة فإن الناس، فإن الناس هنا تشمل ماذا؟ تشمل جميع الناس. ولكن هل هذه الفتنة تشمل جميع الناس؟ لا، هذه الفتنة لا تشمل الأنبياء، لا تشمل الأنبياء، لأن الأنبياء يسأل عنهم، لأن الأنبياء يسأل عنهم، والأنبياء أرفع مرتبة من الشهداء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، فقال صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فتنة. والأنبياء أرفع منزلة من الشهداء، أرفع منزلة من الشهداء، فلا تشملهم الفتنة. وكذلك ممن لا تشملهم فتنة القبر كذلك الصديقون، الصديقون كذلك لا تشملهم الفتنة، لأنهم أرفعوا منزلة من الشهداء. الله جل وعلا قال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالصديقين أعظم مرتبة من الشهداء، إذ أنهم كملا إيمانهم وكملا صدقهم وثقتهم بربهم وإيمانهم ويقينهم، فلا تشملهم الفتنة. وأيضا ممن لا تشملهم الفتنة الشهداء، قد مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فتنة. وقع هناك خلاف بين أهل العلم في الصغار، هل تقع عليهم فتنة أو لا تقع عليهم الفتنة؟ على قولين عند أهل العلم، على قولين عند أهل العلم، وهذه المسألة محل خلاف. فبعض مشايخنا يرجح أن الصغار لا تقع عليهم فتنة، لا تقع عليهم فتنة، لأنهم قد رفع عنهم ماذا؟ رفع عنهم قلم التكليف، فهم غير مكلفين. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الصغار يفتنون، وهذه الفتنة يعني تناسبهم. واستدلوا أيضا بالدعاء الثابت عن وسلم في دعائه للصغير وأعذه من فتنة القبر، وأعذه من فتنة القبر، فاستدلوا بهذا النص على أن الفتنة للصغار بما يناسبهم، بما يناسبهم. الشاهد أن قول شيخ الإسلام رحمه الله فأما الفتنة فإن الناس يشمل جميع الناس إلا ما صح استثناؤهم، فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال الرجل من ربك، من ربك؟ والمقصود بهذا السؤال ليس هو من خالقك، لا، المقصود بهذا السؤال من هو معبودك الذي تتوجه إليه وترغب إليه وتنزل حاجاتك به، وتنزل حاجاتك به. والسؤال الثاني ما دينك، ما دينك؟ وكذلك المقصود به ليس ما يعتنقه الإنسان فقط، ولكن السؤال عن ما يلتزمه الإنسان والعبد، إذ أن الدين هو ما يلزم الإنسان ويكون ملازما له، أي ما كنت تلتزم في دينك وفي عبادتك لربك الإسلام، أي كنت ألتزم ماذا؟ ألتزم الإسلام وليس مجرد الاعتناق فقط. ومن نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المعرفة المجردة هل هي نافعة للإنسان؟ الصحيح أن مجرد المنفعة، مجرد العلم المجرد هذا ليس بالضرورة أن يكون نافعا للإنسان، لأن المنافق يسمع مثل هذه الأمور لكنها لا تدخل إلى سويداء قلبه. فذلك هذه الأسئلة الثلاثة ليست بالأمر السهل اليسير الذي يظن الإنسان فيه أنه يوفق لحسن الجواب. هذا السؤال، هذه الأسئلة قد علم الإنسان عنها قبل أن يسأل. يعني الآن لو في امتحان من الامتحانات، الإنسان كان واحد منا يعرف الأسئلة التي سيسأل عنها كيف سيكون جوابه عليها. الأمر سهل وليس بالسهل، الأمر سهل، لكن هذه الأسئلة الثلاث قدمت الإنسان، قدمت العبد هذه الأسئلة في الدنيا، لكن التوفيق لحسن الجواب ها هنا يقول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمسألة ليست فقط بمجرد العلم وليست فقط بمجرد العمل، إذ أن العلم هو الأساس والعمل هو ثمرة ماذا؟ هو ثمرة العلم. لكن مع ذلك كله لا يستغني العبد عن ربه بأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه الثبات. لذلك الله جل وعلا قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم بعد ذلك لا تراه في المسجد أبدا، لا تراه في المسجد أبدا إلا قليلا، وإذا صام صام صيام من يمسك عن الطعام والشراب. أما الكذب والسب والشتم ومشاهدة المحرمات وأذية الناس فحدث ولا حرج. وأما الحج فكأنه هم ثقيل وكأنه الركن الأعظم الذي لا بد أن يسقطه عن نفسه. وأما الزكاة فيبذلها ماذا؟ بشح وإكراه إن بذلها. هذا الإنسان العبد الذي لم يعش شهادة أن لا إله إلا الله في حياته، وكذلك لم يعش شهادة أن محمدا رسول الله في حياته، كيف سيوفق للجواب؟ إذا كانت هذه الأسئلة مجرد إجابات فقط، فهل الأمر يحتاج إلى تثبيت؟ الأمر لا يحتاج إلى تثبيت. سؤال من ربك، لو سألت كل الناس الموجودين الآن ربي الله ويشير السماء، ما دينك؟ سيقول الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هل هذا هو المقصود الذي ستقع عليه الفتنة؟ ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة ماذا؟ من فتنة الدجال. يعني أن الدجال عندما يأتي فتنته فتنة عظيمة جدا، يحيي الرجل ويميته ويمشي على الأرض الجدباء فيجعلها خضراء، يعني شيء يهول. لذلك أمر بالفرار منه، ليش؟ الفتنة به عظيمة. فقال: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. فالمسألة ليست مسألة كما يظنها كثير من الناس أنه أن الأمر سهل والإجابة على هذه الأسئلة أمر سهل يسير. لا، لا يجيب على هذا السؤال إلا من عاش حياته ماذا؟ مخلصا لربه، وعاش حياته متمسكا بدينه، وعاش حياته مقتديا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يوفق للجواب بتثبيت من الله سبحانه وتعالى، تثبيت من الله سبحانه وتعالى. وذاك الله جل وعلا قال نبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فكيف ببقية الناس؟ إذن فالأمر ليس بالأمر السهل الذي يظنه كثير من الناس أنها أسئلة يعني معروفة الإجابة عنها. لا، المسألة هي مسألة ماذا؟ مسألة أن يعيش الإنسان على هذه ماذا؟ على هذه الأسئلة حتى يبعث عليها. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهل يوفق الناس إلى أن يقول لا إله إلا الله قبل مماتهم؟ لا يوفق لها إلا من ماذا؟ إلا من عاش فعلا هذه الكلمة مخلصا لله سبحانه وتعالى، مجردا هواه ونفسه لربه تبارك وتعالى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا من أعظم الحسرة، من أعظم الحسرة أن يكون عند الإنسان الجواب ثم بعد ذلك ماذا؟ يذهب عنه الجواب. وهذا من أعظم الحسرة. ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في لفظ آخر وأما المنافق. وأما المنافق لأن المنافق حاله أنه كان مع المؤمنين فكان يأتي المساجد ويذهب ويسمع كلام الله سبحانه وتعالى ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع المؤمنين ويشهدهم. فلذلك ماذا؟ فلذلك هو يذكر يقول سمعت الناس يقولون الشيء فقلته. ما هو مقول ما سمعه؟ ما هو مقول ما سمعه؟ يقول أنا سمعت شيء فقلته. هو قال الشيء. ماذا سمع؟ ربي الله. وماذا سمع؟ دين الإسلام. وماذا سمع؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو سمع هذا الشيء قال أنا سمعتها فقلتها. إذن هذا الكلام الذي تلفظ به وتكلم به هل كان عن اعتقاد صحيح؟ لا، لم يكن عن اعتقاد ولم يكن صادرا من القلب. لذلك هذه الكلمات فقط مجرد كلمات سمعها. قال أنا سمعتهم يقولون شيء فقلته مثل ما قالوا. إيش كانوا يقولون؟ قلته. لكن هذا الكلام الذي قاله ماذا؟ لم ينفعه. فرعون ماذا قال عندما شاهد وعين الموت؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إذن هو آمن. قال آمنت، قال آمنت بم، آمنت أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فلاحظ أنه ماذا قال؟ قال كلمة الإيمان. لكن متى قالها؟ هنا السؤال. الإيمان مطلوب من العبد إيمان ماذا؟ أول صفة من صفات المؤمنين إيمان غيب وليس إيمان شهادة. فإذا أصبح الإيمان إيمان شهادة عند ذلك إيش؟ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمان. لو كذلك لو طلعت الشمس من مغربها هل ينفع الإيمان ذلك الوقت؟ لا ينفع، لأن ذلك الوقت ليس الوقت وقت إيمان غيب ولكن إيمان ماذا؟ ولكن إيمان شهادة. ففرعون إيمانه كان إيمان ماذا؟ إيمان شهادة وليس إيمان غيب. إذن علم الإنسان إن لم يكن مقترنا بالعمل، وهذا كان هذا العلم نابعا من اعتقاد صحيح، فإن هذا العلم لا ينفع الإنسان بل يكون ماذا؟ بل يكون وبالا وحسرة عليه. فلاحظ هنا المنافق يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هذا من أعظم الحسرة، أن يكون عند الإنسان الجواب ثم بعد ذلك يضيع عليه الجواب، وأن يكون عنده الإيمان ثم بعد ذلك ماذا؟ يضيع الإيمان عنه. قال: وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، أي فيضرب بهذه المرزبة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء ممن شاء الله سبحانه وتعالى أن يسمعه، ممن شاء الله سبحانه وتعالى من الخلائق أن يسمعه، ولا في لفظ آخر فيسمعها جميع الخلائق إلا الثقلين، إلا الثقلين الإنس والجن. وهذا العموم هو يعني عموم مخصوص بمن شاء الله سبحانه وتعالى أن يسمعه، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء، أي ممن شاء الله سبحانه وتعالى أن يسمعه، إلا الإنسان ولو سمعها لصعق، لو سمعها لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم، إما نعيم وإما عذاب. وها هنا يقرر شيخ الإسلام المسألة السابقة، وهي ماذا؟ وهي نعيم القبر أو عذاب القبر، وأدلة كثيرة جدا، منها قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي في حال النزع، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وأيضا مما ورد في نعيم القبر: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وكذلك في حديث البراء بن عازب، وهو حديث طويل جدا، فلعل أن نخص في يوم من الأيام إن يسر الله في هذا المجلس أو في مجلس آخر نتناول هذا الحديث الذي فيه موعظة عظيمة. قال شيخ الإسلام: إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، إلى أن تقوم القيامة الكبرى. وها هنا فيه ماذا؟ إشارة إلى أن القيامة على نوعين: قيامة صغرى وقيامة كبرى. قال هنا: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. عود الأرواح إلى الأجساد متى يكون؟ بعد النفخة الثانية، وعند بعض أهل العلم بعد النفخة الثالثة، فإن النفخات على يعني قولين مشهورين ولا تعارض بين القولين. القول الأول أن النفخات ثلاثة: نفخة فزع، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات، قالوا فهذه نفخة وهي نفخة الفزع. والنفخة الثانية قالوا هي نفخة الصعق، وهي التي يصعق فيها الخلائق. والنفخة الثالثة هي نفخة ماذا؟ نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومن أهل العلم من قال إن النفخات نفختين فقط: نفخة صعق ونفخة بعث ونشور. وقالوا نفخة الصعق يسبقها ماذا؟ يسبقها الفزع، يسبقها الفزع. فعلى هذا لا تعارض بين القولين. نعم 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 هناك من قال، لكن هذا القول ربما أبعد، أرجح الأقوال أنها ثلاثة أو اثنين، ثلاثة أو اثنين. قال إلى أن تقوم القيامة فتعاد الأرواح إلى الأجساد، الأجساد. طبعا هذا الكلام هنا من شيخ الإسلام رحمه الله فيه نوع اختصار، فيه نوع اختصار. قال وتقوم القيامة التي أخبر بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليه المسلمون فيقوم الناس من قبورهم. فهنا الشيخ الإسلام رحمه الله يعني في هذا المختصر يعني لم يفصل في هذه المسألة، لأن عود الأرواح إلى الأجساد يسبق بأمور كثيرة جدا، يسبق بأمور كثيرة جدا. من هذه الأمور أن الناس عندما يعني يصعقون عند ذلك تبقى الأرض أربعين. سئل أبو هريرة رضي الله عنه أربعون ماذا؟ أربعون يوما، فأبى الجواب، قال أبيت، قال أربعون شهرا، قال أبيت، قال أربعون سنة، قال أبيت، لأنه لا يريد أن يتكلم في أمر ليس عنده فيه علم، ليس عنده فيه علم. وعند ذلك تتغير الأرض، أي بين النفختين تتغير الأرض، فالشمس تكور والنجوم تنكدر أي يذهب ضوءها، والأرض تسوى، والأرض تسوى، والأرض تمطر أربعين يوما فتنبت أجساد الناس. فتقوم الآن الأجساد بلا ماذا؟ بلا أرواح، بلا أرواح، كما قال صلى الله عليه وسلم ويبلى كل شيء إلا عجب الذنب ومنه يركب الخلق. وابن القيم رحمه الله له أبيات جميلة جدا تكلم عنها في ما يحصل بين هاتين النفختين. قال وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران، فتظل تنبت منه أجساد الورى ولحومهم كمنابت الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها مدتان أوحى لها رب السماء فتشققت فبدأ الجنين كأكمل الشبان. فعندما تنبت الأجساد عند ذلك ماذا؟ تعاد الأرواح. فقال إلى أن تقوم القيامة الكبرى، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، وأجمع عليها المسلمون. فأخبر شيخ الإسلام هنا عن أدلة ماذا؟ أدلة البعث والنشور يوم القيامة. والله جل وعلا ذكر في كتابه آيات كثيرة جدا، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والله جل وعلا يقول الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. أما في السنة حديث كثيرة جدا قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. وأما الإجماع فهذا محل إجماع بين المسلمين، والله جل وعلا ذكر من حال الكفار زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، والله جل وعلا أقسمه رب العالمين قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وكذلك العقل دل على إثبات المعاد، لأن الله جل وعلا خلق الخلق، وهل تركهم سدى وهملا؟ لا، بل أمرهم ونهاهم، ومن لازم الأمر ماذا؟ أن يثيب الطائع وأن يعاقب العاصي وأن يقتص للمظلوم من ظلمه. حتى هذا الأمر كان موجود في الناس في الأمم السابقة، قد ذكر المسلم في قصة الحبشة عندما قال المسلم لمن نسيت الآن الصحابية حدثيني بأعجب ما رأيتيه من أرض الحبشة، حدثيني بأعجب ما رأيتيه بأرض الحبشة، فذكرت القصة أن يعني رجل تعرض لامرأة فسقطت، فقالت لا له سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الله الأولين والآخرين سوف تعلم موقفي وموقفك عنده. يعني الآن أنت أسأت إلي بهذا، لكن ماذا قصاصنا؟ متى؟ في يوم المعاد، قصاصنا في يوم المعاد. قال سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الله الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يعملون سوف تعلم موقفي وموقفك عنده. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق، وصفة الخلق ماذا؟ صفة الإنسان ماذا؟ أنه ظلوم جهول، والله جل وعلا هو أحكم الحاكمين وهو عدل تبارك وتعالى. فلو أن إنسان ظلم إنسان آخر فإن الله جل وعلا يقتص، حتى يكون القصاص ماذا؟ بين البهائم، حتى القصاص يكون ماذا؟ بين البهائم. قال وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، ما هو حالهم؟ قال حفاة أي بلا نعال، عراة أي بلا ثياب، غرلا أي كاملي الخلق أي غير مختونين. فقال وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. قال هنا حفاة عراة غرلا. سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ينظر النساء إلى الرجال؟ الأمر ماذا؟ أعظم. الأمر ماذا؟ أعظم، لأن كل إنسان ماذا؟ مشغول بنفسه، ومن شدة شغله بنفسه أنه يذهل عن من حوله. ذلك الله جل وعلا يقول يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني من شدة هذا الموقف الأم تنسى ماذا؟ تنسى الرضيع. ومعلوم أن الأم تعلقها بالرضيع كأشد ما يكون، وتضع كل ذات حمل حملها من شدة الموقف المفزع المخوف. المرأة تضع ما في بطنها من الجنين، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يعني الأمر يعني شديد على الخلق وعلى الناس، والكل مشغول بنفسه. بل حتى الإنسان لما يكون يعني في غاية الشغل بنفسه لا يحس من حاله، هذا أمر حتى واقع محسوس. يكون إنسان ربما يفتح عينيه ولكن في الحقيقة لا يرى أمامه أحد، لأن فكره ماذا؟ فكره مشغول. ولذا مثلا أعطيكم موقف يعني قريب من هذا، الذين ذهبوا إلى الحج ووقعوا في المواقف العصيبة، يعني لا تفكر، ممكن النساء حولك كلهم أصبح النساء يحيطونك من كل وجه، لكن أنت الآن تفكر في نفسك الآن، ربما أصلا ستفارق هذه الدنيا من شدة الزحام، من شدة الضيق الذي ضاق فيه الحجيج، أصلا لا تفكر في نفسك. يعني أذكر مرة في سنة من السنوات وقعنا في موقف لا يعلم به إلا الله، ما كنا نفكر لا في شيء واحد، كنا فقط نريد أن نتنفس من السماء، ونحن كنا في صعيد الجمرات، الأرض مبسوطة أمامنا، يعني ما في شيء فوقنا، فوقنا السماء فقط، أنت تريد فقط أن تحصل على نفس تتنفس به من شدة الضيق. فحين يقع الإنسان في يعني مواقف ينسى من هم حوله، فكيف بيوم القيامة الذي قد دنت منه الشمس، دنت الشمس إلى رؤوس الناس وألجمهم العرق الجمل. ونقف عند هذا القدر من الحديث، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، هذه مسألة يعني خلافية بين أهل العلم، هل العذاب يقع على الجسد أو يقع على الروح؟ هذه أصل هذه المسألة تعود إلى تعلق الروح بالجسد، الروح لها تعلقات بالجسد لها أربع، وبعض أهل العلم يجعلها خمس. التعلق الأول بالروح بالجسد تعلق روح الجسد بالجنين، تعلق روح الجسد بالجنين، فالجنين فيه حياة، لكن هل تعلق الروح فيه كالنفخ فيه بعد ولادته؟ لا، هذا هو التعلق الأول. قالوا في التعلق الثاني وهو تعلق الروح بالجسد بعد ماذا؟ بعد الولادة. وها هنا قالوا أن العذاب أي في الدنيا يكون على الجسد، والروح تبع للجسد. يعني الإنسان إذا ضرب الآن هل روحه تتألم والجسد هو يتألم؟ الجسد يتألم، لكن الروح ماذا؟ الروح تبع لماذا؟ تبع للجسد. قالوا التعلق الثالث تعلق الروح بالجسد بعد ماذا؟ بعد الموت. تعلق الروح بالجسد بعد الموت. وها هنا الأصل أن العذاب يقع على ماذا؟ قالوا العذاب يقع على الروح، والجسد ماذا؟ والجسد تبع له، لذلك الروح تفارق الجسد، تفارق الجسد، ثم بعد ذلك ماذا؟ تصعد الروح إلى السماء، ثم تعود الروح مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى الأرض، فيقع العذاب. فالأصل أن العذاب يقع على ماذا؟ يقع على الروح، والجسد تبع له، قد يتمزق الجسد ويتشتت، هل يقع العذاب على الجسد؟ نعم يقع العذاب على الجسد، لكنه يقع في الأصالة على ماذا؟ على الروح. وأكمل ما يقع به العذاب والنعيم متى؟ في الجنة والنار. في الجنة والنار أكمل ما يكون من النعيم الذي يكون للجسد ويكون الروح في الجنة أو النار، هذا هو الرابع، هذا هو الرابع. وبعضهم يجعل تعلق خامس هو تعلق الروح بالمنام، تعلق الروح بالمنام، لأن الله جل قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالآن الذي يرى المنامات ويرى يرى يرى أنه ربما عذب وأنه تنعم، هل وقع العذاب على الجسد؟ هل وقع النعم على الجسد؟ لا. لكن هل هناك تبعية؟ نعم هناك تبعية، لأن الذي يتعذب في منامه تراه كالمتنعم، لا يعرى ويكون جسمه مثلا ترتفع حرارة جسده، كل ذلك من ماذا؟ من أثر نعيم الروح أو جسده في هذا التعلق الذي يكون في الدنيا. فالأصل وهو أصح الأقوال، الأصل أن العذاب يقع على الروح ولكن الجسد تبع له، ولذلك يضرب بمرزبة، يضرب بمرزبة، وللقبر ضمة، أما الكافر تختلق فيها أضلاعه، وأما المؤمن فضمة الحبيب إلى حبيبه. فإذا هذا أصح قول في هذه المسألة. نعم هذه المسألة أيضا يعني على أصح الأقوال أن الكافر نعم، أن الشيخ الإسلام ذكر قول أما الناس فالمستثنى منهم ماذا؟ فالمستثنى منهم فقط ما ذكرنا. وأيضا ورد في بعض الألفاظ حديث البراء بن عازب وأما الكافر والمنافق، وأما الكافر والمنافق، في حديث البراء بن عازب تصريح بلفظ الكافر والمنافق. فأما الكافر فأنه يصرح بمعبوده، يصرح بمعبوده. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.